بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء، قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. قال: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال: واللاتي يأتين الفاحشة، يعني الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم.
نعم، بهذا تصريح ابن عباس بالنسخ هنا. وقد كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، حبست في البيت حتى تموت، هذا كان الحكم أولا. وفي نهاية الآية قال الله سبحانه وتعالى: حتى تفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان السبيل ما هو؟ كان السبيل ما جاء في سورة النور من الجلد ومن الرجم الذي نسخ تلاوة وبقي حكما. لهذا قال هنا ابن عباس: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم، أو الرجم. وهذا دليل على أن الرجم معمول به، وأن الرجم ناسخ أيضا، لكن الرجم نسخ حكما، وأما التلاوة فقد نسخت. فالرجم نسخ الحكم هذا حكما. نعم.
وكذا روي عن إكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن،
قال النبي: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. هذا هو السبيل. نعم.
وكذا روي عن إكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر وساق بسندي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي وأثر عليه وكرب لذلك وتربد وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، والثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجهه، فلما أنزلت أو يجعل الله لهن سبيلا، فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة ورمي بالحجارة. وقد روى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح قال: حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة عن ابن حريث عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وهكذا. وكذا رواه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم قال: ثم قال: وليس هو بالحافظ، كان قصابا بواسط. قال حديث آخر: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم وساق بسندي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يجلدان ويرجمان، والشيخان يرجمان. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني من طريق ابن
وعلق على المحشب أن إسناده ضعيف جدا. نعم.
وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني. وذهب الجمهور إلى أن الثيب قد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني. وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم.
نعم، إذن هذا يشكل. أما الرجم بالنسبة للثيب المحصن، أما الرجم فهذا متفق عليه، أما الرجم فهذا متفق عليه. لكن الإشكال هل يجمع للثيب مع الرجم الجلد أم لا؟ كما سمعنا الآن أن الأحاديث فيها التصريح بالجمع بين الرجم والجلد، فيجلد مئة ويرجم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بجلد ماعز، لما أمر برجم ماعز لم يحصل له إلا الرجم فقط، ولم يحصل له جلد. وكذلك الغامدية لم يحصل لها جلد، لما حصل لها رجم فقط. فهذا أشكل، لهذا قالوا هنا بالنسخ، يقول فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم وقول الجمهور. لما الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى الجمع بين هذا وذاك. ويمكن أن يكون هناك جمع آخر، وهو أن الجلد يكون مرجعه إلى الإمام، يكون مرجعه إلى الإمام، وأما الرجم فهو الذي يتعين، فالرجم هو الذي يتعين. لأن دعوة النسخ الحقيقة هذه دعوة تحتاج إلى دليل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد ولم يجمع بين الجلد والرجم معناه أن هذا ليس بحتم، معناه أن هذا ليس بحتم، فمرجع ذلك إلى الإمام، مرجع ذلك إلى الإمام. نعم.
وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما، أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم.
يبقى كان بالنسبة للمرأة تحبس ولا تخرج من البيت إلى الممات، هذا بالنسبة للمرأة. بالنسبة للرجل كان يؤذى بالشتم والتعيير والضرب بالنعال وهكذا، حتى نسخ الله سبحانه وتعالى الحكم بالنسبة للرجل والمرأة، وجاء السبيل وهو رجم المحصن سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم.
وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال السدي نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعل لا يكنى وكأنه يريد اللواط والله أعلم. وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقوله فإن تاب وأصلح، أي أقلع ونزع عما كان عليه وصلحت أعمالها أعمالهم وحسنت
أعمالهما وحسنت
فأعرض عنهما، أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت.
نعم. هذا كان كما قلنا، هذا كان الحكم أولا، ثم بعد ذلك نسخ بصورة النور. والله سبحانه وتعالى يثبت آيات يجعلها محكمات وينسخ آيات، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والله عز وجل يبتلي عباده بهذا، وطارة يكون النسخ إلى أخف، وطارة يكون إلى أثقل، وطارة يكون إلى مساو، وكل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ليعلم الله سبحانه وتعالى من يثبت على الشريعة فيقبلها على كل حال، ومن يجد في صدره شيئا من ذلك. كما قال الله سبحانه وتعالى في نسخ القبلة قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون رسوله عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالذين هداهم الله سبحانه وتعالى يقبلون تنزيل الرب سبحانه وتعالى وتعبدون بما أنزل الله عز وجل، فإذا نسخ تعبدوا أيضا بهذا الحكم الأخير، ولا تلعثمون ولا توقفون، إذ كل من عند ربنا ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، فتنشرح صدورهم لذلك كما تنشرح صدورهم للعزيمة والرخصة. فإذا كان حكم فيه عزيمة أخذوا به، فإذا رخص الشارع في هذا الحكم أخذوا بهذه الرخصة وهم مطمئنون ويتعبدون بالرخصة ولا يبقون على العزيمة إذا كان الشارع يفضل لهم الانتقال إلى الرخصة. نعم.
قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. يقول الله تعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك ليقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدا.
هذا من رحمة الله عز وجل يا إخواني، سبحان الله، أن التوبة تمتد إلى الغرغرة. سبحان الله سبحان الله، ما تمتد إلى الستين مثلا. والله لو كان العبد لا تقبل توبته بعد الأربعين لقلنا الحمد لله أن شريعة تقبل التوبة إلى أربعين سنة، كيف لو كان إلى ستين؟ نقول سبحان الله من رحمة الله إلى ستين سنة والعبد إذا أذنب وتاب تاب الله عليه. لكن بعد الستين انتبه، لا توبة بعد الستين، فقد أعذرك الله عز وجل. والله لو كان ذلك لكان رحمة، ولكن سبحان الله امتد الأمر هذا إلى الغرغرة. يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، مهما كان الإنسان على شرك على كفر على أي شيء كان، إذا تاب من ذنبه ومعصيته قبل الغرغرة قبل الله توبته، بل إن تاب صادقا بدل الله عز وجل سيأتي حسنات. إخواني سبحان الله، أي رحمة أعظم من هذا؟ فالله سبحانه وتعالى شرع حكيم وعظيم، والعبد محطات الإعذار كثيرة في حياته. تخيل لو تقول استغفر الله بصدق فإن الله يقبل منك توبتك ويمحو حوبك ولو كان ما كان، إلا إذا تعلق الأمر بحق عبد فلا بد من إرجاعه، أما ما عدا ذلك فإن الله يغفره سبحانه وتعالى، يغفره بالاستغفار إن تبت إلى الله عز وجل واستغفرت وأنبت صادقا مخلصا. فالمحطات كثيرة، الصلوات هذه محطات عظيمة، كل صلاة فيها استغفار وتوبة ورجوع الله سبحانه وتعالى، ثم هي في نفسها إلى الصلاة التي تليها كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ثم يتوب الله عز وجل على العبد بهذا، ثم آلام يتعرض لها الإنسان وأمراض وكذا فالله عز وجل يغفر الإنسان بها، ثم مقامات رفيعة قامها الإنسان أيضا في نصرة الدين وحسنات كبار، ثم دعاء إخوانك لك حتى بعد موتك. فما من مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه، ثم سؤال بالتثبيت بعد الدفن، ثم إلى آخره، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة. نعم. نعم. إذا كان عالما، هذا حكم غير ما أنزل الله. إذا كان عالما هذا حكم غير ما أنزل الله. كمن يصلي إلى بيت المقدس الآن صلاة باطلة، وإذا لم يعتقد النسخ هذا وقد علم فهذا مكذب. نعم.
قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال قتادة عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن ذنبه. يبقى الجهالة هنا بمعنى إتيان المعصية. فكل من عصى الله سبحانه وتعالى خطأ أو عمدا فهو جاهل. هذا ليه؟ حتى يرفع إشكالية الجهل هنا. لما توتع الله الذين عملوا السوء وبجهالة أن تفهم أن الجهل هو عدم العلم، لأن عدم العلم لا يؤخر الله عز وجل عليه. لما توبات على الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فالجهل غير مؤاخذ. فرفعوا الإشكال هنا وقالوا إن بأن الجاهل هنا ليس الجهالة الموجودة هنا ليست هي الجهل بمعنى عدم العلم، وإنما كل من عصى الله عز وجل خطأ أو عمدا فهو جاهل، فهو جاهل، جاهل بمقام ربه سبحانه وتعالى. كيف يعصي الله عز وجل؟ هذا جاهل بمقام ربه، جاهل بما ينبغي أن يفعله. نعم.
وقال قتادة عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة، رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال ابن جريج أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج وقال لي عطاء بن أبي رباح نحوه. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما من جهالته عمل السوء. وقال
إذن لو استشكل عليك مستشكل وقال بأن الله عز وجل هنا يعاقب الجاهل، يعاقب الجاهل، فانه قال انما توبته على الله الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. اذا كان مؤاخذا، لكن اذا تاب تاب الله سبحانه وتعالى. فاذا قالوا هذه الايه دليل على مؤاخذه الجاهل، كيف الرد عليه؟ ها قول يا اسامه. ها لا هم بيعبروا ايضا بالجهل وبالجهاله. نقول بأن السلف فسروها بإيه؟ بأن كل من عصى الله عامدا أو عامدا أو خطأ فإنه يكون عاصيا. كل من عصى الله سبحانه وتعالى خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الإيه؟ عن الذنب. يبقى السلف فسروها لا بجهالة الشيء، إنما إذا علم الذنب وفعله فإنه يكون مؤاخذا، طيب هذا تفسير السلف، ألا يؤخذ منه دليلا على الإعذار بالجهل؟
يؤخذ
من أي وجه؟
أن الصحابة فسروا هذه الجهالة
نعم، وأن الجاهل عندهم يعذر، ولهذا فسروا هذا الموضع بأنه كل من عصى الله سبحانه وتعالى، لما أنه عالم وعصى الله عز وجل فهذا الذي يؤاخذ. أما إذا كان جاهلا بمعنى عدم العلم بالشيء فإنه لا يؤاخذ. فهذا من الصحابة دليل على أن الجاهل الذي هو بمعنى عدم العالم فإن هذا لا يؤاخذ، أما من أتى المعصية وأتى الذنب وهو عالم به فإنه يؤاخذ على ذلك إلا أن يتوب، فإن تاب تاب الله سبحانه وتعالى. إذن هو ذنب، فكل من عصى الله فقد أذنب، كل من عصى الله عز وجل فقد أذنب ويحتاج إلى توب. أما الجاهل غير العالم، غير عالم بالشيء، فإنه لا يؤاخذ على ذلك وليس مذنبا. لماذا؟ لأنه جاهل، والله عز وجل لا يؤاخذ إلا بعد بلوغ الشريعة إلى الإنسان، لا مؤاخذة قبل البلوغ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ورسل المبشرين ومنذرين لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فهذا دليل من الصحابة رضوان الله عليهم على هذا، لأنهم كونهم أول هذا التأويل دليل رفع إشكال قد يرد، وهو أنه كيف يؤاخذ الجاهل، كيف يؤاخذ. فبينوا أن كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهذا إيه؟ فهذا جاهل حتى ينزع عن الذنب. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة
هم جهال، هم معاندون، هم معاندون. لكن الجاهل يعذر من أي طائفة إن كانت، كان جهلا بمعنى أنه لم يسمع الحق قط، فهذا يعذر الإنسان. لو افترضنا فكان من جماعة، هذا باعتبار أفراد، كان من جماعة كان من غير جماعة، الجاهل معذور على كل حال ولو كان من أي طائفة طالما ينتسب إلى الإسلام. وأتى الشيء هذا بتأويل أعتقده أنه دين، فإن هذا يعذر الإنسان به. أما إذا كان سامعا وعالما ولكنه يتعصب لمشايخه وفكرته، فهذا معاند وليس بجاهل. الجاهل الذي لا يعلم، الذي لم يطرق مسامعه الحق، هذا هو الجاهل. أما الذي علم ويعاند، الذي علم ويتعصب بشيخه، الذي علم ويسفه أهل السنة ويتهم بالتقصير والنقص وكذا، هذا ليس جاهلا، هذا معاند، هذا معاند. نعم نعم.
بالنسبة شيخنا في التوبة، المعلومة أن الإنسان لو إذا أراد أن يتوب ففي حقوق الله يغفر الله عز وجل، أما لو كان يتعلق بحق مخلوق
لا بد من الرجعة. نعم.
طب بالنسبة شيخنا مبتدع كان يعني لا يعرف الحكم، فهو في نفسه قد يغفر الله عز وجل، طب بالنسبة لأقوام دعاهم لهذه البدعة، يعني هل يكون مؤاخذ بهم؟
لا، ما يؤاخذ، يغفر الله عز وجل له. ثم كل واحد من هؤلاء مأمور بالتوبة إلى الله، لكن هذا يقولون يعني من شؤم البدعة، ولهذا يبقى متألما بهذا، أن الناس يعملون ببدعته، هو قد تاب منها والناس يعملون ببدعته، بل قد يتبرأ أمامهم فيبقون هم على البدعة ولا يستجيبون له بعد التوبة. مثل أبي الحسن الأشعري إلى الآن وهم على مذهبه الكلابي. نعم. نعم.
لم يتب
كله في ميزان سيئاته، لو لم يتب فكلهم في ميزان سيئاته، انما اذا تاب هو الى الله سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عنه.
لم يتب شيخنا هو جاهل، هو لم يتب وهو كان جاهل، يعني هو مات وهو جاهل ان هذه بدعه وكذا، فانا ذكرتم الان ان الله عز وجل يعفو عنه لو كان جاهل بهذا،
ويعفو عنه، اي يعفو عنه، يعفو عنه الاثر ايضا، ما يؤخذه بجرات احد. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم يتوبون من قريب، قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب.
هذا الإشكال الثالث، الآية هذه فيها إشكالان، الإشكال الأول يتعلق بلفظة بجهالة، والإشكال الثاني يتعلق بلفظة من قريب. إنما توبته على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إذن الظاهر ما هو؟ ظاهر الآية، ظاهر الآية أن من عمل السوء عمدا فإنه لا توبة له، ومن تاب ومن تأخرت توبته فلا توبة له. هذا ليه؟ لظاهر من قريب. لكن السلف فسروا، قالوا كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب، فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنبه فإن الله عز وجل يتوب عليه. والثاني أن معنى من قريب أي قبل الغرغرة، فكل توبة قبل الغرغرة فهي داخلة في من قريب. طيب يبقى البعيد ما هو؟ إذا بلغت الروح الحلقوم، البعيد ما هو؟ الغرغرة. نعم.
وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي ما دام في صحته، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحسن البصري ثم يتوبون من قريب، قال ما لم يغرغر. وقال عكرمة الدنيا كلها قريب.
نعم.
قال ذكر الأحاديث.
يبقى هنا ما الجواب على الإشكالين إذن؟ يبقى دائما انتبه، يبقى بجهالة كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو موصوف بالإيه؟ بالجهالة. يبقى العامد إذا تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وليس في التوبة للي بيعمل السوء بجهالة بمعنى أنه يذهل عن الشيء ولا يعلمه ولا يعرفه، هذا أصلا غير مؤاخذ، هذا أصلا من أساسه غير مؤاخذ، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. طيب الأمر الثاني، كلمة من قريب ليس معناها أنه إذا أذنب اليوم فتاب اليوم تاب الله عليه، أما إذا تاب بعد سنة بعد سنتين ما يتوب الله عليه، لا ليس المعنى هذا، وإنما من قريب أي قبل أن يغرغر. من قريب ما لم تبلغ الروح الحلقوم. ولهذا لابد من جمع النصوص. لماذا السلف فسروا من قريب بهذا؟ لأن عنده نصوص يقبل الله توبة عليكم ما لم يغرر. فلو عدوا من قريب هذا قرب زمني من المعصية والذنب سوف يعارضون هذه الأحاديث الأخرى. فلا بد من التفسير، تفسير النصوص بالنصوص القرآن وبالسنة. والسلف لا يخرجون عن فهم هذه النصوص والحمد لله. ولهذا نصوص القرآن لا تتعارض، ونصوص السنة لا تتعارض، ونصوص السنة مع القرآن لا تتعارض، كله من مشكات واحدة. لا تعارض بين نصوص القرآن، ولا تعارض بين نصوص السنة، ولا تعارض بين نصوص السنة والقرآن. والتخصيص والتقييد والنسخ وكل هذا واقع بين القرآن والسنة إن شاء الله على الصحيح، على الصحيح كل هذا واقع من القرآن. فالنسخ والتخصيص وكل هذا واحد، لأن النصوص حكمها واحد، كله من عند الله سبحانه وتعالى. فالسنة واحد والقرآن واحد، ولا فرق بين متواتر وأحد. يقال المتواتر لا ينسخه أحد ولا يخصصه أحد ولا، لا لا فرق. كلمة أحد ومتواتر كل هذا إنما هي سنة ثابتة، فإذا ثبتت السنة فلا فرق بين متواتر وأحد. إذا مبحث النسخ التخصيص بين القرآن والسنة، بين السنة بعضها ببعض من متواتر وأحاد، كل هذا لا فرق طالما ثبتت السنة، فلا فرق بين متواترها وأحادها. وطالما أن السنة وحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. لكن يقال هذا أقوى وهذا أضعف، والأضعف ما ينسخ الأقوى والأضعف ما يخصص، هذا كله تعليلات، إنما كله من عند ربنا سبحانه وتعالى، كل من عند ربنا قرآن وسنة متواترة وآحاد طالما أن السنة ثابتة وصحيحة. نعم.
قال ذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عياش وساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به، وقال الترمذي حسن غريب.
ساق حديث في ذلك كثيرة، قال أحدث في ذلك مرسلة، ساق أيضا، وكل بمعنى واحد. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم،
وقد دلت الحديث.
نعم،
وقد دلت هذه الأحاديث.
نعم اقرأ.
فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة. ولهذا قال تعالى فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق فيها الصدر وبلغت الحلقوم وغرت النفس صاعدة في الغلاصن فلا توبة مقبولة حينئذ ولا تحين مناص.
الله أكبر. شوف متى يا إخوان، لكن لو واحد عنده مثلا كبد خلاص انتهى، راح للطبيب قال يلا يا جماعة ارجعوا به، لأنه يعني الحياة العمر بيد الله، لكن هذا خلاص ما له علاج عندي، وطلعوه كذا وكذا كذا إلى آخره، رجع بكبده، رجع بأورامه، رجع بكذا، قالوا خلاص هذا يعني أيام يعيشها. طب إذا تاب هنا يقبل الله توبته؟ نعم يقبل الله عز وجل توبته، لأنه ما لم يغرغر. لذا يقول ابن كثير هنا رحمه الله فأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وارغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة متقبلة حينئذ ولا تحين مناص. وينبغي على العبد ألا يحول بين العباد وبين رحمة الله سبحانه وتعالى. فيقول كيف وقد أيس من الطب ورده الطب والأطباء، فكيف يقال تقبل توبته حينئذ؟ إنه قد تاب توبة مضطر. نقول لا تتدخل بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمدا لا ينبغي أن تضع أمدا قبله، والأمد ما لم يغرغر، والأمد إذا بلغت الروح الحلقوم. فلا ينبغي أبدا أن تتألى على الله ولا أن تمنع رحمة الله عباده. نعم.
ولهذا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
نعم، ولهذا من شروط التوبة أن يتوب في وقت الإمكان. وما وقت الإمكان؟ وقت عام ووقت خاص. وقت عام بالنسبة للعموم الخلقي وهو إذا طلعت الشمس من مغربها، ووقت خاص لكل شخص وهو ما لم يغرغر، فهذه مثل تلك. لهذا قال سبحانه وليست التوبة يعني مقبولة للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم الموت، هو الغرغرة ملك الموت، إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه آيات عظيمة جدا في باب التوبة لا بد من تناولها، ولهذا إذا خطبت في موضوع التوبة لا بد من تناول هذه الآيات، هذه شروط التوبة. فشرط التوبة أن تموت على الإسلام، تموت على الإسلام وكذا هذا قد يغفر له، يغفر له عز وجل، قد تكون تحت مشيئة، قد يغفر له لك فلا تعذب أو يعذبك ثم تعود إلى الجنة إذا مت على الإسلام. ولا الذين يموتون وهم كفار، أما إذا مت على الكفر فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثاني التوبة قبل الغرغرة، أما بعد الغرغرة إذا حضر أحدهم الموت فلا توبة. يبقى متى تمنع التوبة؟ باختصار متى تمنع التوبة؟ إذا حضر أحدهم الموت اللي هو الغرغرة. طيب والحالة الثانية، الحالة الثانية متى لا تقبل التوبة؟ إذا مات على الكفر. ولا الذين يموتون وهم كفار، أما إذا مات على الإسلام وتاب قبل الغرغرة بلحظات فإن الله عز وجل يتوب عليه. نعم.
وقوله ولا الذين يموتون وهم كفار يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض. قال ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس ولا الذين يموتون وهم كفار قال نزلت في أهل الشرك. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود وساق بسنده عن مكحول أن عمر بن نعيم حدثه عن أسامة بن سليمان أن أبا ذر رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب؟ قال أن تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال تعالى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أي موجعا شديدا مقيما.
وكذلك إذا نزل بهم بأس كما قال سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. عذابنا لو عذاب الاستئصال وعذاب العام الذي ينزل بهم فحينئذ أيضا قد عاينوا الهلاك فلا ينفع. ومثل أيضا فرعون لما عاين الهلاك قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فهذا لا ينفعه أصلا إيمان لأنه عاين الهلاك، صار من الأموات، صار من الأموات الآن في حكم الأموات فلم يعد توبة تنفعه. يبقى إذن هذه الآيات بينت متى تقبل التوبة ومتى لا تقبل التوبة، بينت زمن قبول التوبة. إنما التوبة على الله للذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أي قبل إيه؟ قبل الغرغرة، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فمن مات على الكفر فلا يستغفر له، من مات على الكفر فإنه مخلد في النار، من مات على الكفر فإن الله لا يغفر ذنبه ولا يرحم في الآخرة فيخرج من النار بل يبقى مخلدا فيها أبدا الأبدين ودهر الداهرين. ما كان للنبي والذين أمنوا أي يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهؤلاء، سأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. فهذه آيات عظيمة وجليلة تبين ما يتعلق بالتوبة من جهة أحكامها. نعم. طب أصيب في حادث على الطريق، أصيب في حادث ونقلوه إلى المستشفيات وهو ينزف وكذا وربما يكون فيه نزيف داخلي وربما إلى آخره، مثل أصحاب الحوادث، ها هؤلاء ما حكمهم؟ تقبط ما لم يغادر. يعني يعني ما كان يمكن أن يكون فيها حياة فإن الله عز وجل يقبل توبته، إن الله يقبل توبته إذا تاب. من؟ مل؟ لا لا قبل قبل. نعم. إذا وقف إيه؟ أشوف الواد الفلاح بقى بيجيب لك إيه حتة. قول ها. الحمد لله أنقذنا الله بابن عثيمين.
ها. قال الجواب نعم، أصح الدواء للإنسان أي ثمن حياته، إما بمرض لا يرجى شفاؤه كمرض سرطان مثلا، وإما بتقديم للقتل قتل رجل قدم
لغيره. ثانية يا عوض من أولها.
قال أصح قال السؤال هل تصح الدواء من أصيب مرض لا يرجى شفاؤه؟ قال الجواب نعم، أصح الدواء للإنسان أي ثمن حياته، إما بمرض لا يرجى شفاؤه كمرض سرطان مثلا، وإما بتقديمه للقتل كرجل قدم ليقتص منه حتى ولو كان سياف على رأسه، وإما من إنسان محصن زنى واستحق الرجل حتى ولو كانت الحجارة قد جمعت لرجل، فإنها تصح توبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في توبة الإنسان ما لم يغرد أي تخرج روحه. قال الله تعالى إنما توبة الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون.
يعني إذا الشيخ بيبني على محكم، ما هو المحكم؟ ما لم يغرغ، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ما لم تبلغ الروح الحلقوم هذا هو الايه الحد ولو كانت سيف عصر. لكن هنا قد يشكل مسألة، وهي انه هل يا ترى يعتبر السياف الذي سينزل بالسيف وتعتبر الحجارة سرجا بها حكم حكم البأس والعذاب الذي ينزل بالكافرين، وهو قوله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده كفرنا بما كنا به مشركين. ما هو البأس هذا والعذاب هذا قد يكون صيحة، قد يكون حجارة من سجيل، قد يكون كذا. ألا يعني يشبه هذا ذاك؟ لماذا؟ تمام، أن بأس الله عز وجل هذا ما يتخلف، خلاص يبقى عندنا ذاك الهلاك حاصل حاصل، إنما السيف الذي قد يرفع قد لا يموت الإنسان. السيف هذا ما ضرب، لا السيف انكسر خلاص روحته سيف تاني مثلا، أو يحصل توبة يحصل براءة، قف أيها السياف أنا القاتل لا تقتل هذا ظلما، وأظن هذا حصل يذكرونه حصل بعض المرات. فإذا هذا قد يتخلف، إنما عذاب الله ما يتخلف، يبقى هذا يقيني قطعي، إنما هذا ظني. فنعمل فيه النصوص المحكمة، وهي إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. نعم.